بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا والمجلس الأخير في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وسيكون المجلس القادم بإذن الله تعالى من كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي. وهذا باب في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع. والخبر الأول عن الإمام مالك عليه رحمة الله عن عمه أبي سهيل ابن مالك. وأبو سهيل هذا هو أبو سهيل المدني، واسمه نافع. سمع من أبيه وهو مالك ابن أبي عامر، كما سمع من أنس ابن مالك، وسمع من عبد الله ابن عمر، وسمع من الطبقة الكبرى من تابعي المدينة كسعيد ابن المسيب عليه رحمة الله. وتوفي في صدر الخلافة العباسية وكان إماما ثقة. فالإمام مالك يروي عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. وهذا الحديث بإسناد المصنف صحيح، والمقصود بذلك قلة الديانة وضعف التمسك بالشريعة، لدرجة أن الأمر الذي يجده مشابها لما كان عليه الصدر الأول هو النداء إلى الصلاة. فما بالكم أيها الأفاضل لو بعثه الله عز وجل في أيامنا تلك؟ إذا كان هذا قوله في هذا الزمن، فما بالنا بأزماننا؟ نسأل الله تعالى العافية. التالي أن الزهري قال: دخلنا على أنس ابن مالك بدمشق وهو وحده وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ الزهري بيسأل أنس فيقول: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وقد ضيعت، سبحان الله، حتى هذه الصلاة. وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى عمر ابن عبد العزيز وهو لا زال فتى أو شابا يصلي، فقال: والله ما رأيت أحدا في صلاته أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وأشار إلى عمر ابن عبد العزيز. وهذا دلالة على أن الصلاة مع أنها من جملة الشرائع الباقية التي ورثناها عن الصدر الأول، إلا أن الناس قد ضيعوا فيها وفرطوا إلا القليل. وهذا الإسناد حسن، وهذا الإسناد حسن. وهناك مقالة طويلة في سماع الزهري من أنس رضي الله تعالى عنه. قال الحسن البصري: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر ده يا إخواني أثر يهز القلب والله. لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. سبحان الله، ما الذي نحن عليه يشبه ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين؟ إيه اللي نشبههم فيه؟ سبحان الله، فلو أن الله تعالى أخرج علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنكرونا يقولوا من الناس دول؟ لو رأى أصحاب النبي النساء وهن يسرن في الشوارع والزقاق، أو رأى شباب المسلمين وهم يلبسون الملابس الضيقة والنازلة والملونة والمزركشة، ويلبسون السلاسل كالنعاج والكلاب والبهائم والحظاظات في أيديهم، وبعضهم يلبس الحلقان في آذانهم كالبهائم سواء بسواء، لو رأوا هذه الصور ماذا يكون الجواب؟ ده كلام الحسن البصري، كلام الحسن البصري الذي ولد في نهاية القرن الأول الهجري. بيقول الحسن: لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم، أي إلا صلاتكم. الله المستعان. وعن مالك بن أنس التالي قال: قدم علينا ابن شهاب الزهري قدمة، أي مرة، المرة الواحدة من القدوم إذا قدمة، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة ونزلت كداء. الكداء هو كل مكان مرتفع صلب يسمى كداء، فلعله يريد بذلك البادية، أي ترك المدينة وعلماءها ثم بدأ ويمكن أن تكون كداء واد بمكة أو ثنية من ثنايا مكة. وفي كل الأحوال أنه ترك المدينة وما فيها من العلماء من أولاد الصحابة والتابعين وذهب إلى مكان بعيد صحراء مثلا. فقال له ابن شهاب: كنت أسكن المدينة والناس ناس، فلما تغير الناس تركتهم. يا سلام، كنت أسكن المدينة والناس ناس، فلما تغير الناس تركتهم. سبحان الله، مسألة أن تكون العلاقات لله وفي الله دي مسألة عظيمة جدا. فعندما يتغير الناس وتكون العلاقات قائمة على الهوى أو على الظن أو قائمة على أمور الدنيا العارضة التي سرعان ما تنقشع وتزول، فإن هذا الأمر لا يستطيع المؤمن أن يتنفس روح الحياة فيه. فقال: كنت في المدينة والناس ناس، فلما تغير الناس تركتهم. وهذا إسناد صحيح. التالي: عن عثمان بن الوليد قال: قال لي عروة ابن الزبير: ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المسجد؟ يعني لعل ولي الأمر في ذلك الوقت كان يضرب الناس إذا صلوا الجنائز في المساجد، يأمرهم أن يصلوا الجنائز فين؟ في الخلاء. فكان إذا صلى أحد الجنازة في المسجد ضربوه. فعروة ابن الزبير أحد أوعية العلم وأحد رواة علم عائشة رضي الله تعالى عنها، فبيقول: ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المسجد؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما صلي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا في المسجد. فوالله ما صلي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا في المسجد. وهذا الأثر إسناده لا بأس به. يستفاد من ذلك الأثر أنه لا يجوز جبر الناس وقطرهم على شيء فيه سعة. نعم هناك آثار أنهم صلوا في خارج المسجد، وهناك أيضا آثار أنهم صلوا داخل المسجد، فطالما أن الآثار متسعة لهذا الأمر فلا يجوز أطر الناس على أمر واسع ليضيق عليهم، فهذا خلاف السنة. التالي، أن هشام ابن عروة قال: لما اتخذ عروة ابن الزبير قصره بالعقيق، هشام بن عروة بيروي عن أبيه عروة بن الزبير، وليس المراد بالقصر ما هو مفهوم في أذاننا، ولكن القصر اللي هو البناء الذي بني بالآجر، بني بالطوب. البناء لو اتبنى بالطوب بيسموه ايه؟ بيسموه قصر. يعني لو ان واحد باني مثلا اعزكم الله زريبة وزقفها، الزريبة دي مبنية بالطوب اللبن ومتسقفة متعرشة بالخشب، تسمى عند العرب ماذا؟ تسمى قصرة. لان بعض الناس يظنون ان القصر بقى كقصر القبة وقصر المنتزه، قصر بقى والجنان والنفورات والحدائق والخدم والحشم، أبدا. فالقصر هو البناء المرتفع المبني من الآجر الطوب. لما اتخذ عروة ابن الزبير قصره بالعقيق، العقيق ناحية بالمدينة، قال له الناس: قد جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمسجد هنا أي المكان الذي فيه المسجد، أي تركت المدينة وذهبت في أطرافها، يقصدون بذلك أنك تركت المدينة وذهبت إلى أطرافها، إلى أطرافها. فقال عروة بن الزبير: إني رأيت مساجدكم لاهية لاهية. والمقصود بالمساجد هنا أي رجال المساجد. رأيت رجالكم في المساجد يلهون، الناس في المساجد، اللي نعسان على روحه، واللي بيحكي قصة أبوه وجده، واللي بيحكي قصة الأسعار والمرتبات والحوافز، واللي بيقصص في مشكلة فلان. المساجد لم تعد للذكر والقرآن والعلم والتفقه في الدين، ولكنها صارت منتدى. وفي هذه الأيام صارت المساجد مكان للمناسبات، مكان المناسبات، اللي عاوز يخطب واحدة ولا يعقد عليها ولا أي شيء في المسجد، ويا ليتهم يلتزمون بأداب المسجد، بل بالعكس تسمع الزغاريط وتسمع كذا، بل إن بعض المساجد يشربون فيها السيجارة، يعني بعض المساجد يشربون فيها السيجارة، بلغت الجرأة إن أحدهم مش معقول السيجارة لسه في النص ويرمي السيجارة، يدخل المسجد وفي إيده نص السيجارة، يستخسر إنه يرمي نص السيجارة، ده تبذير، أهي في إيده ويدخل بها المسجد ياخد له نفسين. مساجد صار أهلها في غفلة وفي لهو، هذا كلام عروة بن الزبير في أيامه في القرن الأول الهجري، بيقول: إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية، يكثر فيها اللغو، والفاحشة في فجاجكم عالية، أي الذنوب التي يجهر بها في الشوارع عالية أي ظاهرة. الذنوب بدل ما الناس تستتر بالذنب، لا، الناس تجاهر بالذنب، تبرج والدخان والاختلاط وتشبه بالنساء وتشبه النساء برجال، هذه كلها فواحش وهي ظاهرة، وصارت الفواحش الآن لا يمكن لأحد أن يتصور هذه الفواحش. نسأل الله تعالى العافية. إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية، فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية. يبقى أنا لو مكث في قصر بالعقيق عافية عما أنتم فيه. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 2411 عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما لي أرى علماءكم يموتون. دي مسألة نحاول إن احنا ننظر إلى واقعنا في ضوء هذه الأثر. ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون. وجهالكم لا يتعلمون. سبحان الله، الجاهل ترفع جهالته بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. فلابد للجاهل أن يتعلم، إما بالسؤال وإما بالطلب عن الوجه الذي يقدر عليه. أما أن يترك نفسه هكذا هملا فليس ذلك من الرشد. لقد خشيت، هذا كلام أبي الدرداء، لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر. الأول يذهب والذي بعده لا يتعلم. ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما. العالم لو طلب العلم لازداد علما. ليه؟ لأنه عندما يطلب العلم يعرف كيف يطلب العلم. يعني أحيانا بعض الناس يطلبون العلم فيطول عليهم السبيل، يطول عليهم السبيل، لأنه لا يعرف كيف يطلب العلم باقتدار. زي الطالب بالضبط، زي الطالب، تجد الطالب في بعض الطلبة يذاكر الكتاب المقرر 10 مرات ومع ذلك لا يعرف كيف يستفيد بما ذاكر. وتجد الطالب يذكر الكتاب بطريقة معينة يملك ناصيته ويقبض على ما فيه من علم، تجد يجيب امتياز بفضل الله، وده ايه؟ يجيب مقبول وبكثير جيد، وبكثير جدا جيد. الفارق بين الاثنين، هذا يعرف كيف يتعامل مع الكتاب بطريقة صحيحة، وهذا لا يعرف. كذلك بعض الناس هذا حاله وهذا حاله. هناك بعض الناس يطول عليهم السبيل، يطول عليهم السبيل ولا يبلغون شيئا منه مع هذا الجهد المبذول. لكن العالم عندما يطرق سبيل العلم بخبطة واحدة ما شاء الله، كالمثل البلدي اللي بيقولوا فيه ضربة بمرزبة ولا ألف ضربة بإيه؟ بشاكوش. هي نفسها بالضبط. ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما، لازداد علما. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. العلم قائم يعني بيدل على نفسه. لوجد العلم قائما يدل على نفسه، يعني هيصل ويستفيد إن شاء الله. يعني من طلب العلم فإنه يصل، منهم من يصل بسرعة ومنهم من يصل بعد التعني وطول التأني، ده موجود وده موجود. ثم قال جملة خطيرة جدا: ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. جملة خطيرة جدا. ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. الآن صار العلم في أمة النبي محمد ضعيفا هزيلا، بينما إقبال الناس على الطعام إقبالا عظيما متلاحقا. من الحاجات العجيبة المدهشة إن ما ينفق يا إخواني على البحث العلمي في مصر، ما ينفق على البحث العلمي في مصر نسبة 20% مما ينفق في مصر على الفول والطعمية. فهمني؟ ما ينفق في مصر على الفول والطعمية أكثر عدة عشرات من الأضعاف عما ينفق في البحث العلمي. سبحان الله، اهتمام الناس بالطعام أعظم من اهتمامهم بالعلم والمعارف. من الأشياء العجيبة أني قرأت إحصائية عما ينفقه الشعب المصري على بند الطعام في السنة. قالوا مجموع ما ينفق على الطعام في مصر يتجاوز 100 مليار جنيه في السنة. 100 مليار، لما تقسم الأكثر من 100 مليار على 7.5 يديك ما يقرب من 16 مليار دولار. يعني المصريين بيصرفهم على الأكل، الفول والطعمية والرز والطبيخ والحاجات دي، الحاجات تتحط في المعدة دي ما يقرب من 16 مليار دولار في السنة. العجيب ان 60% من هذا الطعام مقلوه الى ماذا؟ الى سلات الزبالة. 60% مقلوا الى سلات الزبالة. الجماعة في الريف عندهم فكر عالي، يربوا فرختين وبطتين في البيت عشان اللي يفضل من الاكل يعملوا فيه ايه؟ يرموه للحيوان، يجيب لهم لحم وبيض وكده. فالجماعة اياهم سدوا عليهم المنافذ وطلعوا لهم حدودة ايه؟ في الونزة الطيور. المسائل دي يا اخوان مسألة صعبة جدا، ان احنا في بلدنا ننفق 16 مليار دولار على الأكل، 60% منهم بيترموا في الزبالة. ده مسألة صعبة جدا جدا. أنا عندئذ تفطنت ليه بعض الفقراء بيلموا الزبالة. كنت جاهلا أظنهم لفقرهم بيلموا الزبالة، وكانت المفاجأة أنهم يستخرجون من الزبالة الخيرات الكثيرة، لحوم وأسماك وأرز وما شاء الله. طيب ننظر إلى بلد مثل الهند. البلد اللي هي الهند دي بلد متقدمة جدا، بلد مشركة بالله، بلد وثنية بتعبد العجل من دون الله. احنا بنعبد إله واحد، والله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ديار الإسلام ديار التوحيد. هناك مشركون وثنيون، سواء كانوا سيخ أو كانوا بوذيين أو كانوا هندوس، دي الطوائف الكبرى الموجودة في الهند. ومع ذلك عندهم حضارة وتقدم، صنعوا الصواريخ والطائرات والمدرعات وكل أنواع التصنيع، الصغير والمتوسط والكبير والثقيل. ايه السبب هذا او سبب هذا؟ هو التعليم. عندهم اهتمام عظيم جدا بالتعليم، عندهم ولع بالعلم. حدثني احد اساتذتي الذي مكث هناك فترة، قال الهندي يمكن ان يبيت طاويا في مقابل ان يشتري كتابا ب100 روبية. يعني لو في كتاب شاف ب100 روبية يشتري الكتاب ويقرأه ومش شرط يأكل. معظم الهنود يأكلون أكلة واحدة في اليوم، مرة واحدة بس في اليوم، ويسندوا بعد كده. احنا عندنا بنسند طول اليوم، هم بيأكلوا مرة واحدة في اليوم عشان يوفروا من أجل العلم. والدولة هناك تهتم جدا بالعلم والعلماء، فيقدمون العلم والمعارف على الأكل والبطون فتقدموا. لكن لازلنا نحن نقدم البطن على العقل، وننفق الأموال العظيمة في الأمور العارضة التافهة زي الملابس وزي الأكل والشرب والفشخرة الكذابة. لكن تنفق الأموال على البحث العلمي وعلى العلماء وطلبة العلم وإنشاء المراكز العلمية البحثية المتخصصة لإنتاج علم وأفكار تنفع الأمة، هذا لا نعنى به. وهذا ما قاله أبو الدرداء: ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. هذا الأثر حسن. الباب التالي نأخذ منه شيئا يسيرا، لأن الكلام فيه معظمه يعني متعلق بالشعر والمنظوم، وهو فضل النظر في الكتب وحمد العناية بالدفاتر. الدفاتر أي الأوراق، فكل ورق مجموع يسمى دفترا. وكلمة دفتر كلمة ليست عربية، وإنما هي أعجمية، ويقصد بها الورق المجموع. الأثر 2415، وهو أثر أحمد ابن أبي عمران قال: كنت عند أبي أيوب أحمد ابن محمد ابن شجاع، وقد تخلف في منزله. ابن شجاع هذا أبو أيوب ابن شجاع معروف بأنه عالم وفقيه لغوي نحرير، فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله ابن الأعرابي. ابن الأعرابي ده صاحب أعظم مصنف في المعاجم اللغوية، وهو الغريب المصنف في اللغة، يسأله المجيء إليه، بيقول له تعالى اقعد معانا. يا ابن شجاع أرسل ابن الأعرابي حتى يأتيه ليجلس. فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك أن يأتي إليك ليجلس معك، فقال لي: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت إربي منهم أتيت، لما خلص ما أريد منهم أتيك. قال الغلام: وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، بين يديه كتب، كتاب هنا وكتاب هنا وكتاب هنا، ويبص في الكتاب ده وينظر في الكتاب ده وينظر في الكتاب ده. يبقى هو قال له: أنا عندي ناس من الأعراب، لما خلص موضوعي معهم أتيك. الغلام قال له: لم أجد عنده أحد، ولكن وجدته بيفتح كتب وينظر في هذا الكتاب ترى، ثم ينظر في هذا الكتاب، ثم ينظر في هذا الكتاب. ثم ما شعرنا حتى جاء، يعني بعد فترة أتى. فقال له أبو أيوب أي ابن شجاع: يا أبا عبد الله، سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك. شوف الأدب، شوف، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك. يريد نتعلم ازاي نكلم بعض، ازاي نتكلم مع بعض. ايه اللي اخرك وانت احساسك ايه؟ احنا مش محتاجين لك ولا مش عارف ابدا. اسمع الكلام الجميل: تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك. حرمتنا الانس بك، يا سلام. ولقد قال لي الغلام، اي طحن في الغلام، انه ما رأى عندك احدا. يبقى اول ما قالوش انت ما جيتش ليه، وانت بتقول مفيش حد، انت مشغول بالاعراب ومش عندك حد، لا، قدم له الاول بكلام جميل رائق: حرمتنا الانس بك. وبعدين بعد كده جعل العصابه في راس الغلام، فقال: اخبرنا الغلام انه ما راى عندك احدا. وقلت، انت قلت له: انا مع قوم من الاعراب، فاذا قضيت اربي معهم اتيت. فقال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، لنا جلساء ما نمل حديثهم. يقصد جلساء هم مين؟ اللي هم أئمة الكتب الذين صنفوه. ما هو الإمام الشافعي لما تقرأ في كتابه رسالة كأن أنت قاعد مع مين؟ مع الإمام الشافعي. نحن الآن كنا نجلس مع مين؟ مع ابن عبد البر. نحن الآن نجلس مع ابن عبد البر. لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء، ألباء الباء جمع لبيب، واللبيب العاقل، اللبيب العاقل، فاللبيب ذو اللب، واللب هو العقل، فاللبيب هو العاقل الماهر. فأعقل الناس هم أهل العلم، لأنهم أكثر الناس ضبطا لأنفاسهم. لنا جلساء ما نمل حديثهم الباء مأمونون غيبا ومشهدا. مأمونون إذا غابوا وإذا شهدوا، لا بيذكروا حد ولا بيغتابوا حد، فهم مأمون الجانب في المشهد والمغيب. يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، بيفيدونا من علمهم العلوم الماضية، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بنستفيد من العلم. انظر بعض الناس يبعينه عن الفائدة العلمية بس، خطأ. لابد أن تأخذ مع العلم العقل والأدب والرأي السديد. يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، هذا العلم، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، ده الذي يستفاد من العالم. يستفاد من العالم العلم والعقل والأدب والرأي السديد، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة. لا يمكن أبدا أن يكون سببا لفتنتنا، ولا يمكن أيضا أن يكون سيئي العشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، تخافش منهم، فهم لن يصيبوك، فتتقي منهم لسانا أو يدا. فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا، لا أحد يستطيع أن يتهمك بذلك. فيقصد بذلك أنه بالفعل كان مع قوم هذه صفتهم. وأنشدني محمد ابن هارون الدمشقي لنفسه أو لغيره: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي. الرزمة المجموعة، والكاغد اللي هي الأوراق، الكاغد أي الأوراق. ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عذل الدقيق. العذل اللي هو زي الشوال، يعني عنده رزمة الورق اللي يقرأ فيها أحسن عنده من شوال دقيق. ولطمة عالم في الخد مني، أروح لعالم يقول لي أنت واد غلس، يمرنني جوزني إلام على صداغي. ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق، أي شرب عسل النحل الصافي. ما شاء الله. وأختم بهذه الأبيات القليلة: وأنشدت لعبد الملك بن إدريس في قصيدة له مطولة: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري، فاسلك سبيل المتقنين له. أرجو أن تضبطوها في الكتاب، لأن هي في كتاب غير دقيق. فاسلك سبيل المتقنين له، تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمر. الإنسان يبلغ بالمحابر والأقلام والعلم ما لا يبلغ بالجياد والجاه والسلطان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العلم وطلبته، وأن يرزقنا الصدق في طلبه، وأن يجعلنا طالبنا له في ميزان حسناتنا ثقلا، وأن يجعله لنا كفارة، وأن يبارك في كل من شهد هذا المجلس، يبارك له في زوجه وفي أهله وفي ولده وفي صحته وفي عافيته وفي بدنه وفي رزقه وفي عمره، وأن يمد له من الخير مدا، وأن يصرف عنه الشر صرفا، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعل بلادنا رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. ولقاؤنا الاثنين القادم في المجلس الأول من كتاب الفقيه والمتفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.